السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعمال الحج التي شرع الله تعالى للمؤمنين عملها والاشتغال بها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأخذها عنه، جاء تفصيلها وبيانها في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه غير ملتبس، شمل بيانا واسعا مفصلا لكل ما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعمال المناسك، حتى إن الذي يقرأ صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدرك من الدقة في النقل لهديه وصفات عمله ما يعلم به أن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم قد امتثله أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلم يتركوا شيئا من هديه ولا شيئا من عمله ولا شيئا من أحواله صلوات الله وسلامه عليه إلا وصفوه وصفا مبينا واضحا جليا غير ملتبس. وهذا به يتحقق للمؤمن ما يؤمله من امتثال ما أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا عني مناسككم. فمن رغب في معرفة هديه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم في نسكه فجدير به أن يعتني بالمنقول من أصحابه الكرام فيما نقلوه من صفة عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام حجه وفي مناسكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما تقدم الحديث عنه فيما مضى من قراءة، تقدم الكلام عن 3 أيام من أيام الحج، وهي يوم التروية ويوم عرفة، ووقفنا في الحديث على 3 أيام الحج وهو يوم النحر، وهو ما سنبينه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، وكذلك بقية أيام الحج وما يكون فيها من أعمال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي نهاية المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على ما يرد من أسئلتكم، فمن كان عنده سؤال فليكتبه حتى نجيب عليه في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله: المبحث الرابع يوم النحر زمانه وفضائله. يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، وهو 3 أيام المناسك، وسمي بذلك لأنه يوم تنحر فيه الأضاحي في سائر الأقطار والهدايا في منى، وهو يوم الحج الأكبر كما دلت على ذلك الأدلة، وبه قال جماهير العلماء. وفي نهاره تشرع معظم مهمات مناسك الحج وأعماله، سواء أكانت أركانا أم واجبات أم مستحبات. ففي يومه وهي على النحو التالي: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا نحر الهدي، ثالثا الحلاق أو التقصير، رابعا طواف الإفاضة، خامسا سعي الحج.
يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو من أيام الحج التي تجري فيها مناسكه وأعماله، وسمي هذا اليوم بيوم النحر لأنه اليوم الذي يتقرب فيه المؤمنون بنحر الهدايا وذبحها ونحر الأضاحي وذبحها في بقية الأمصار. الهدايا أي ما يهدى إلى الحرم مما يتقرب به الحجاج، إما على وجه الوجوب في هدي التمتع أو على والقران، أو إما على وجه الوجوب كما هو في هدي التمتع والقران، وإما على وجه الاستحباب فيما يتقرب به المفردون من ذبح الهدايا من أو نحرها من ذبح الهدايا أو نحرها. وهذا اليوم يوم عظيم، اتفق العلماء على عظيم ما يكون فيه من أعمال، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله تعالى في قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذا هو قول جمهور العلماء في بيان يوم الحج الأكبر، واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة. من تلك الأدلة ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حجته، وهي في السنة التاسعة من الهجرة، في المؤذنين أي في الذين أمرهم أن يؤذنوا ويعلموا الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطاف بالبيت عريان، وذلك في يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة. فعلم بهذا أن قوله جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر من ذي الحجة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات وقال للناس أي يوم هذا، يعني في الأيام المعروفة عندكم، فقالوا يوم النحر، فقالوا يوم النحر أي هذا يوم النحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر. ووجه تسمية هذا اليوم بيوم الحج الأكبر أنه اليوم الذي تجتمع فيه معظم أعمال الحج في ليله وفي نهاره، في ليلة يوم النحر وفي نهاره، ففي ليلته وقت للوقوف بعرفة، وهو وقت للمبيت بمزدلفة، وهو أيضا وقت لأعمال يوم النحر الجليلة من رمي الجمار، من رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلاق أو التقصير والطواف بالبيت، وهو ركن من أركان الحج، والسعي إن لم يكن قد سعى قبل ذلك. هذا ما جعل هذا اليوم موصوفا بهذا الوصف أنه يوم الحج الأكبر، وهو يوم قيل إنه من أعظم أيام العام، استنادا إلى ما جاء في المسند من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وهذا حديث إسناده جيد، رواه أبو داود في سننه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أي اليومين أفضل، يوم عرفة أو يوم النحر، والصواب في هذا أن لكل من اليومين فضلا، لكن يوم النحر فيه من الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو من حيث جليل ما يجري فيه من الأعمال يوم مميز في أيام الحج، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. وإن كان يوم عرفة هو يوم ركن الحج الأعظم، حيث قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن وقت وقوف عرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، فكان إدراك الوقوف بعرفة يحصل لمن جاء ليلا إلى عرفة ولو لم يقف في عرفة نهارا. ولهذا ذهب جماعات من أهل العلم إلى أن الأفضل من اليومين يوم النحر. وعلى كل حال فضيلة هذين اليومين ثابتة، فيوم عرفة يوم الحج الأعظم، وهو من أعظم الأيام مغفرة للذنوب وعتقا من النار. وهذا اليوم فيه من الأعمال والمناسك أربعة بالاتفاق، يعلم ذلك بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى الفجر بمزدلفة ركب راحلته ثم أتى المشعر في مزدلفة، ووقف ودعا الله عز وجل وكبره وهلل حتى أسفر جدا، ثم انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى، والتقط الحصى في الطريق، أمر من يلتقط له حصى الجمار في الطريق، ولم يزل صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى أتى جمرة العقبة فرماها، وعندها قطع صلى الله عليه وسلم التلبية. ولما جمع له الحصى رفعه صلى الله عليه وسلم ليريه الناس، وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكنا تلك الحصيات في الصفة على نحو ما ذكر العلماء من أن حصى الجمار على قدر الفول، على قدر حبة الفول، أي في الحجم والجرم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وكان قد رماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بطن الوادي، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المنحر ولم يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، ونحر صلى الله عليه وسلم هديه، وكان قد أهدى 100 من الإبل، نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 منها، ووكل عليا في نحر ما بقي من هديه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فحلق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ بالشطر الأيمن ثم بدأ بالشق الأيمن ثم بشقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تطيب لإحلاله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم أفاض إلى مكة لطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، ويسمى هذا الطواف بطواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الحج، ويسميه بعض أهل العلم بطواف الصدر، لكن هذا الاسم ليس بصحيح، إذ إن طواف الصدر هو طواف الوداع وليس طواف الإفاضة. وعلى كل حال هذا الطواف ركن من أركان الحج ذكره الله تعالى في مقاصد المجيء إلى مكة، حيث قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فدل ذلك على أن الطواف بالبيت من مقاصد المجيء إلى هذه البقعة المباركة. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، فقد أدركه وقت الظهر، وقيل إنه إنما صلى بمنى، نقل ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فروى جابر أنه صلى الظهر بمكة، وروى ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، وروى ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، ثم لما رجع وجد من أصحابه من لم يصلي الظهر فصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يتبين أن أعمال الحج في يوم النحر
أربعة: الأول رمي جمرة العقبة، العمل الثاني نحر الهدي، العمل الثالث الحلاق أو التقصير، العمل الرابع طواف الإفاضة. أما السعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى بعد طواف الإفاضة، وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سعى أول مجيئه، فكان سعيه بعد طواف القدوم سعيا لحجه وعمرته، فاكتفى بذلك السعي عن أن يسعى مرة أخرى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها. فدل ذلك على أن من سعى أول مجيئه لا يحتاج إلى أن يكرر سعيا بعد طواف الحج في يوم النحر، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتمتع فإنه يحتاج إلى سعي آخر على الراجح من قولي العلماء، وذلك أن سعيه الأول عن عمرته، وأما حجه فيحتاج فيه إلى سعي آخر، وهذا ما دل عليه نقل عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت في حق من أهلوا بالعمرة فطافوا طوافا آخر، أي غير الطواف الأول بين الصفا والمروة. فالمتمتع يطوف بعد سعيه، ويكون بهذا قد تم أعمال يوم النحر. أما ما يتعلق بوقت بداية أعمال يوم النحر، أما ما يتعلق ببداية وقت أعمال النحر فثمة ثلاثة أعمال، هي رمي جمرة العقبة والحلاق والتقصير والطواف بالبيت والسعي. هذه مما وقع خلاف بين أهل العلم في بدايتها، فذهب الجمهور إلى أنها تبتدئ من دفع الإنسان من مزدلفة، أي من أول وقت دفعه من مزدلفة يشرع له أن يأتي بهذه الأعمال الثلاثة، يبتدئ برمي جمرة العقبة ثم الحلاق أو التقصير ثم الطواف بالبيت، ولو كان ذلك قبل الفجر. وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد رحمهم الله. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأعمال لا تبتدئ إلا بعد الفجر، فليس له أن يرمي ولا أن يحلق ولا أن يطوف بالبيت إلا بعد الفجر، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يبدأ بشيء من هذه الأعمال إلا بعد طلوع الشمس، وما ذهب إليه الجمهور من أن كل من دفع من مزدلفة في وقت الدفع بعد منتصف الليل حل له ما يكون من هذه الأعمال الثلاثة: الرمي والحلاق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي. وهذا هو القول الأسعد بالدليل، فإن المقصود بالدفع من مزدلفة السلامة من حطمة الناس عند رمي جمرة العقبة، فلو كانوا يدفعون ثم يمكثون حتى يأتي الناس بعد الفجر لك أو بعد طلوع الشمس، على قول من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكان في ذلك مشقة ولم استفادوا من دفعهم قبل الفجر من مزدلفة، وإنما أذن لهم في الدفع ليتوقوا حطمة الناس، كما دل على ذلك حديث أسماء وحديث عبد الله بن عمر وحديث أم سلمة في دفعهم من مزدلفة ورميهم قبل الفجر. فكل ذلك دال على أن وقت هذه الأعمال يكون بعد الدفع من مزدلفة، ولو أخر رميه إلى ما بعد الفجر، وكذلك سائر الأعمال، لو أخر سائر الأعمال إلى ما بعد الفجر لكان ذلك أحوط، لكن من حيث الحل فإنه يحل له أن يأتي بهذه الأعمال بعد دفعه من مزدلفة. هذا ما يتصل ببداية الوقت. لم نذكر شيئا عن النحر، لأن جمهور العلماء على أن النحر لا يكون إلا يوم النحر، إلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. وأما الإمام الشافعي فإن قوله معروف في جواز نحر الهدي من أول شهر ذي الحجة، وأما مالك فإنه يرى أن هذا العمل وهو النحر يجوز أيضا من وقت الدفع من مزدلفة على القول بجواز الدفع، مع أنه رحمه الله يرى على القول بجواز الشروع في الأعمال بعد الدفع، مع كونه رحمه الله يرجح أنه لا يكون الرمي إلا بعد الفجر، لكن ثمة قول عنه أنه يجيزه ليلا، والراجح أن النحر لا يكون إلا في يوم النحر، وأما بقية الأعمال فإنه قد أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أسماء وكما في حديث أم سلمة وكما هو مفهوم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث كان يقدم أهله من مزدلفة فكانوا يقفون قبل الدفع ثم يأتون فيرمون الجمرة، فمنهم من يأتي قبل الفجر ومنهم من لا يصل إلا بعد الفجر. هذا ما يتصل بمسألة بداية وقت أعمال يوم النحر. نعم.
مسألة التحلل في الحج. اتفق أهل العلم على أن للحج تحللين، تحللا أصغر وهو الأول، وتحللا أكبر وهو الثاني، واتفقوا أيضا على أن التحلل الثاني يحصل بفعل أعمال يوم النحر، وأنه إذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
هذا ما يتصل بالتحلل. التحلل هو ارتفاع أحكام الإحرام وعود الإنسان حلالا بعد أن امتنع مما يمتنع منه بسبب إحرامه، فإن الله تعالى أثبت للإحرام محظورات دل عليها قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقوله سبحانه وبحمده: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ودلت على ذلك السنة في ما جاء مما تقدم بيانه فيما يتصل بمحظورات الإحرام. التحلل هو عود الإنسان إلى الحل باستباحة ما كان ممنوعا منه قبل إحرامه، باستباحة ما كان ممنوعا منه بعد إحرامه. متى يتحلل في الحج؟ الحج له تحللان، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإنهم متفقون على أن للحج تحللين، تحللا أول ويسمى التحلل الأصغر، وتحللا ثانيا وهو ويسمى التحلل الأكبر، وذلك أن التحلل الأكبر يحصل به عود الإنسان إلى الحل كله الذي يستبيح به كل ما منع منه بسبب إحرامه بالحج، وأما التحلل الأصغر فإنه يستبيح به بعض ما حرم عليه بسبب إحرامه، والاتفاق منعقد على أن التحلل الأكبر التحلل الثاني يحصل بتمام أعمال يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي وإن لم يكن قد سعى، فإذا أتم هذه الأعمال فلا خلاف بين العلماء في أنه يحل الحل كله، أنه إذا أتى بهذه الأعمال حل الحل كله، أي عاد حلالا كما كان قبل إحرامه بالحج. وأما التحلل الأول فإن أهل العلم اختلفوا في ما الذي يحصل به التحلل الأول، يعني ما هو العمل الذي يدرك به التحلل الأول، وذلك على قولين.
واختلف العلماء بماذا يحصل التحلل الأول على ثلاثة أقوال،
هما قولان في الجملة وثلاثة بالتفصيل. نعم.
القول الأول أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، وهذا مذهب المالكية وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد وبه قال عطاء. القول الثاني أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث أن التحلل الأول يحصل بالحلق بعد الرمي، وهذا مذهب الحنفية. والراجح أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، لأنه الأمثل أدلة وإن كانت لا تخلو من مقال، ولو أضاف لها عملا آخر كان ذلك أحوط، والله أعلم.
هذه أقوال أهل العلم فيما يتصل بالتحلل الأول، أي ماذا، ما هو العمل الذي يحصل به التحلل الأول. الجمهور على أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الطواف، وهي رمي جمرة العقبة والحلاق أو التقصير والطواف بالبيت. هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، أنه إذا فعل اثنين من هذه الأعمال الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. واستندوا في ذلك إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والنساء وكل شيء إلا النساء، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. هذا عمدة هؤلاء فيما ذهبوا إليه من أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، والنص قد جاء على ذكر الحلق والرمي، وإنما ذكروا الطواف لأنه ركن الحج الأعظم، فإذا كان الحلق وهو واجب يؤثر في الحل فكذلك الطواف من باب أولى. إلا أن هذا الحديث عامة العلماء على ضعفه، ولذلك كان القول الثاني في المسألة هو أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط ولو لم يضف إليه شيئا آخر، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو وجه في مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وبها قال عطاء بن أبي رباح وهو من أعلم الناس بالمناسك، واستندوا في ذلك إلى جملة من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا أثبت من حديثها السابق، وكذلك جاء هذا عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وأما القول الثالث فهو قول الحنفية، حيث قالوا إنه لا يحل إلا بالحلق بعد الرمي، ولم يذكروا الطواف مؤثرا في التحلل لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي مكان إحلال، مكان حل ذبحه أو زمان حل ذبحه، حتى يبلغ الهدي محله أي حتى يبلغ الهدي زمان حل ذبحه وهو يوم النحر. والأقرب من هذه الأقوال الثلاثة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وإذا أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فليضف إلى ذلك عملا آخر، إما حلق الرأس أو تقصيره، وإما الطواف بالبيت، فإن الطواف بالبيت مع الرمي يحصل به التحلل الأول في قول جماهير علماء الأمة. هذا ما يتصل بالتحلل الأول. ما الذي يستفيده بالتحلل الأول؟ ما جاء به النص في قوله صلى الله عليه وسلم: حل لكم كل شيء إلا النساء، ومعنى هذا أنه يحل له جميع محظورات الإحرام المتعلقة باللباس والتطيب ونحو ذلك، عدا ما يتعلق بالنساء جماعا وكذلك مباشرة. وأضاف جماعة من أهل العلم إلى ذلك النكاح والخطبة، النكاح والخطبة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي قول إنه لا يدخل فيما ينهى عنه بعد التحل الأول، إنما ينهى فقط عن المباشرة والجماع، وأما ما عدا ذلك فلا ينهى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا القول له حظ من النظر، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن ينبغي له أن يتوقع العقد في هذا الوقت لأجل ألا يدخل في حرج قول من قال من أهل العلم إنه لا يحل ولا يصح العقد. هذا ما يتصل بهذه المسألة، وهي بماذا يحصل التحلل الأول. نعم.
مسألة ترتيب أعمال يوم النحر. السنة في أعمال يوم النحر من الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي أن تكون ضحى يوم النحر، واتفقوا على أنه ينبغي للحاج الحرص على ترتيب هذه الأعمال على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به وعملا بهديه. قال ابن عبد البر: لا خلاف فيه بين العلماء على أن جمرة العقبة إنما ترمى ضحى يوم النحر، وتمام حلها أول الحل وإلقاء التفث كله. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض وتأخيرها مع اتفاقهم على الإجزاء، وإنما خلافهم في وجوب الدم.
إذن أعمال يوم النحر أربعة بالاتفاق، وهي الرمي، رمي جمرة العقبة، والنحر لمن كان يلزمه نحر كالقارن والمتمتع، والحلاق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت. هذه هي الأعمال الأربعة التي تكون يوم النحر، ويشترك فيها الحجاج جميعا على اختلاف أنواع نسكهم، فلا خلاف بين الحجاج في الإتيان بهذه الأعمال، عدا النحر فإنه لا يكون إلا في حق المتمتع والقارن. ثم إن ترتيب هذه الأعمال على نحو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رتبها على هذا النحو، فابتدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حلق رأسه، ثم بعد ذلك طاف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الترتيب لا خلاف بين أهل العلم أنه مشروع، وأنه ينبغي أن لا يخل به من أراد من تلبس بالحج، فإن المشروع له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. واختلفوا فيما إذا قدم شيئا على شيء هل يلزمه بذلك دم أو لا، مع اتفاقهم على الإجزاء، أي هم متفقون على أنه يجزئ التقديم والتأخير في هذه الأعمال، لكن من أهل العلم من يوجب دما فيما يتعلق بالإخلال بالترتيب. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأعمال على هذا النحو، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سئل عن التقديم والتأخير كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنه، حيث سئل في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. وجاءه من سأله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هكذا قال عبد الله بن عمر، هكذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة من قدم أو أخر بين هذه الأعمال الأربعة في يوم النحر. والعلة في قول من قال بإيجاب الدم، قال إن هؤلاء إنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لأنهم اعتذروا بالنسيان، حيث قال حيث قال السائل لم أشعر، أي وقع مني من غير شعور، وهو إما ذهول أو غفلة، فقال افعل ولا حرج. أما من كان مدركا حاضر الذهن فإنه لا يحل له أن يقدم، ولو فعل أجزأه ذلك لكن عليه دم. هكذا قال من قال من أهل العلم بوجوب الترتيب وأن الإخلال بالترتيب يوجب دما، والصواب ما عليه جمهور العلماء من أن الإخلال بالترتيب تفويت للسنة وليس موجبا لنقص في الحج ولا دما بسبب الإخلال. الصواب أنه لا يوجب نقصا في حجه ولا يلزمه أن يجبر ذلك بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم كما قال عبد الله بن عمر كما قال عبد الله بن عمر إلا قال افعل ولا حرج، فدل هذا على أنه لا حرج في التقديم والتأخير. وأما ما يتعلق بنهاية أعمال الأعمال والمناسك التي تكون يوم النحر، فيما يتعلق برمي جمرة العقبة نهايته الذي يفوت به الرمي غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، وهذا بالاتفاق أنه من لم يرمي حتى غربت شمس يوم 13 من ذي الحجة فلا رمي له. واختلفوا فيما إذا أخر إلى الليل من نفس اليوم هل يجب عليه دم أو لا، لكنهم متفقون على أنه إذا خرج يوم 13 غربت شمس يوم 13 فإنه يكون قد فاته الرمي. والصواب أن رمي جمرة العقبة يمتد إلى فجر ثاني يوم من أيام منى، وهو أول يوم من أيام التشريق، فلو رمى ليلا فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج، والمساء يصدق على جزء من الليل في قوله المحققين من أهل اللغة، فدل ذلك على جواز الرمي ليلا. أما ما يتعلق بطواف الحج فمن أهل العلم من قال لا يخرجه عن أيام التشريق، فإن أخرجه لزمه دم، وهذا مذهب الحنفية. ومنهم من قال لا يخرجه عن أيام شهر الحج، وهذا مذهب الإمام مالك. ومنهم من قال إنه لا حد لنهايته والسنة أن يبادر به، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب أنه لا حد لنهايته لكن ينبغي أن لا يؤخره وأن يبادر إليه. أما ما يتعلق بالنحر فإن نهايته بغروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، فلا يجوز له أن يؤخر بعد ذلك، لأن هذه الأيام أيام ذبح. واختلف العلماء هل يدخل في ذلك اليوم 13 أو لا، والصواب أنه داخل في أيام الذبح. أما ما يتعلق بالحلاق والتقصير فمن أهل العلم من قال لا يخرجه عن اليوم 13، والراجح أنه له أن يؤخره وراء ذلك، لأنه لا تعلق له بالمكان ولا بالزمان، فلو أخره فحلق بعد يوم 13 صح حلقه وتقصيره وأجزاه ذلك. بعد هذا العرض لأعمال يوم النحر ننتقل إلى أعمال أيام التشريق.
المبحث الخامس أيام التشريق زمانها وأعمالها. لا خلاف بين العلماء أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وبيانها على النحو التالي: اليوم الأول هو اليوم الحادي عشر ويسمى يوم القر، اليوم الثاني وهو اليوم الثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، اليوم الثالث وهو اليوم الثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني، وهو أيام التشريق.
أيام التشريق هي الأيام المذكورة في قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. لا خلاف بين العلماء أن أيام التشريق هي هذه الأيام المذكورة في هذه الآية، وهي ثلاثة أيام، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيه اللحم، أي يعرضونه للشمس حتى يجف وييبس فينتفعون منه، وهذا من وسائل الادخار في ذلك الزمان، من وسائل ادخار اللحم في ذلك الزمان تشريقه. وقيل سمي يوم هذه الأيام بأيام التشريق لأن الأعمال تكون فيها بعد شروق الشمس، فالناس ينتظرون شروق الشمس ليعملوا ما يكون فيها من أعمال يوم، ما يكون فيها من الأعمال، وهذا لا وجه له، فإن هذه الأيام ليس لها أعمال، ليس لها أعمال تكون بعد الشروق، إنما عملها يكون بعد الزوال وهو رمي الجمار. وعلى كل حال هي أيام ثلاثة، أولها يوم الحادي عشر، وثانيها يوم الثاني عشر، وثالثها يوم الثالث عشر، وهي أيام وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام ذكر وعبادة وطاعة، وأيام تقرب بالذبح وتقرب لله عز وجل بأكل تلك الذبائح، سواء كانت هديا أو كانت أضاحي في سائر أمصار وبلاد الإسلام. وأول هذه الأيام هو يوم النحر، ويسمى أو هو يوم الحادي عشر، وهو يوم القر، وسمي هذا اليوم باسم يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه في منى، ويسمى أيضا بيوم الرؤوس لأنه تؤكل فيه رؤوس الهدايا والأضاحي. وأما اليوم الثاني فهو يوم الثاني عشر، ويسمى يوم النفر الأول لأن الله تعالى أذن فيه للحجاج بالتعجل، حيث قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ولا خلاف بين العلماء أنه لا تعجل قبل اليوم الثاني عشر، ليس ثمة خلاف بين أهل العلم أنه لا يكون التعجل قبل يوم الثاني عشر، فقوله فمن تعجل في يومين هو في يوم الثاني عشر، ولذلك سمي يوم النفر الأول لأن المتعجلين ينفرون من منى في يوم الثاني عشر بعد رمي جمر الجمار، بعد رمي الجمار بعد زوال الشمس. وأما اليوم الثالث فهو يوم الثالث عشر، ويسمى يوم النفر الثاني، وهو آخر أيام الحج بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم أن اليوم الثالث عشر إذا غربت شمسه فقد انقضت أيام الحج التي تكون فيه مناسكه وأعماله، إلا ما جاز أن يكون بعد ذلك كما تقدمت الإشارة إليه في طواف الإفاضة والحلاق أو التقصير. أما أعمال أيام التشريق فإنها أيام ذكر لله عز وجل، وهذا الذكر له صور، نقرأ ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بأعمال أيام التشريق:
وهذه الأيام أيام ذكر لله تعالى، وذكر الله تعالى في هذه الأيام يجمع ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح، فهو أبرز أعمال هذه الأيام المباركات، لذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وسيأتي ذلك فيما يأتي من المسائل: المسألة الأولى ذكر الله بالتكبير، المسألة الثانية المبيت بمنى أيام التشريق، المسألة الثالثة الرمي أيام التشريق.
أيام التشريق أمر الله تعالى فيها بذكره فقال: واذكروا الله في أيام معدودات، وقد أمر وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصاص هذه الأيام بذكر الله تعالى فيها، فقال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وذكر الله في هذه الأيام يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولهذا يشرع في هذه الأيام أن يكثر المؤمن من ذكر الله عز وجل، وهذا عام للحجاج ولغيرهم، لكن نصيب الحجاج من ذلك أعظم. لذلك قال تعالى: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فالمشروع في هذه الأيام كثرة التكبير، فإن التكبير من ذكر الله عز وجل، فيذكر المؤمن الله عز وجل في هذه الأيام أيام التشريق سواء كان حاجا أو غير حاج بكثرة ذكره جل وعلا وتسبيحه وتحميده وتمجيده. وقد جاء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعمرون هذه الأيام بالتكبير وذكر الله عز وجل ليلا ونهارا في مساجدهم وفي أسواقهم وفي بيوتهم وبين أهليهم. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر الله عز وجل في فسطاطه، فيكبر أهل المسجد بتكبير عمر في منى، فيكبر الناس بتكبير أهل المسجد حتى ترتج منى تكبيرا. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذه الصيغ الثلاث جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة. فلو أنه استمر مكبرا بهذه الثلاث بهذه الصيغ أو بغيرها من صيغ التكبير كان محققا للمطلوب. إذن أول أعمال أيام التشريق كثرة ذكر الله عز وجل، وهذا عمل قلبي لساني، ينبغي أن يستحضر بقلبه عظمة من يذكره بلسانه. أما الثاني من الأعمال فهو عمل بدني، وهو لزوم منى بالإقامة فيها ليلا ونهارا. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من طواف الإفاضة رجع صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر بمنى، ثم أقام فيها ولم يخرج منها حتى رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد زوال الشمس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مكث يتعبد فيه العبد لله عز وجل، يتقرب فيه الحاج لله عز وجل بلزوم المكان الذي لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد ذلك في حق الليل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للسقاة والرعاة في البيتوتة عن منى، أذن للسقاة والرعاة في البيتوتة عن منى، أي في أن يتركوا البيات بمنى. فدل ذلك على أن البيات واجب من واجبات هذه الأيام، وهو واجب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء، إلا أن هذا الواجب إنما يلزم من كان له مكان في منى. أما من لم يكن له مكان في منى بأن كان لا موضع لنزوله فيها، إنما موضع نزول حملته في خارج حدود منى، فإنه لا يلزمه المجيء إلى منى، لأنه يسقط عنه ذلك الواجب بعجزه عنه. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما ما يتصل بالعمل الثالث من أعمال هذه الأيام فهو رمي الجمار. ورمي الجمار عبادة يقصد منها إقامة ذكر الله عز وجل، كما جاء ذلك فيما رواه النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالمقصود من هذا الرمي هو إقامة ذكر الله. ولذلك قال بعض أهل العلم فيما نقله الطبري رحمه الله أنه لو جاء إلى مواطن الرمي وقال: الله أكبر 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 سبع مرات، ولو لم يرمي أجزاءه، وإنما جعل رمي الحصى لضبط هذا العدد، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا خلاف الصحيح الذي عليه جماهير علماء الأمة. فالمقصود ذكر الله باللسان، وذكر الله بالمجيء إلى هذه البقعة، وذكر الله برمي الجمار. ورمي الجمار هو إعلان لمنابذة الشيطان، إذ إن الشيطان عدو الإنسان، ورمي الجمار إعلان لرد كيده، فإنه عرض لأبينا إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع في ثلاث مواضع: عند الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وعند الجمرة الوسطى وعند الجمرة الصغرى فدفعه عنه برمي الجمرة فدفعه عنه ودفع وسواسه وكيده برمي الجمار. ولذلك قال عبد الله بن عباس فيما يتعلق بالجمار قال الشيطان ترجمون، هذا هو المقصود، هو رجم الشيطان، وليس أن الشيطان بنفسه وبذاته يرمى، لكن المقصود أنه إعلان لعداوته ومنابذته كما فعل أبونا إبراهيم كما فعل أبونا إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال في التنبيه إلى هذا المعنى قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في حكمة الرمي. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد ذكر بعض أهل العلم إنه لا حكمة جلية في الرمي، وإنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء وتأس به وامتثال لأمره. وليعلم أن الشريعة جاءت في الأعمال بنوعين، ما يعقل معناه وما لا يعقل معناه. ومعنى لا يعقل معناه أي أن الناس لا يدركون له سببا وعلة ظاهرة، ليس أنه شيء غير معقول أو العقول ترفضه، فإنه ليس في الشريعة ما ترفضه العقول. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لكنها لا تأتي بما تمنعه العقول أو تحيله، فالشرع موافق للعقل، لكن عقل الإنسان قد يقصر عن إدراك الغاية والعلة والسبب والحكمة فيما أمر الله تعالى وفيما نهى. وهنا يظهر الامتثال باتباع ما جاء عن الله أو رسوله ولو لم يعقل الإنسان المعنى. ولذلك قال العلماء في مثل هذه الأعمال إنها تعبدية، أي أن الحكمة فيها إظهار التعبد لله عز وجل، فليس لها حكمة ظاهرة يسير إليها الناس إلا أنهم يطيعون الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومثل ذلك، مثال ذلك، لماذا نصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين، ولماذا نطوف بالبيت سبعا، ولماذا نسعى بين الصفا والمروة سبعا؟ كل هذه الأعداد والتحديدات الشرعية قد يقصر العقل عن إدراك معناها، لكننا نلتزم ذلك طاعة لله ونوقن أنه ما من شيء يأمر الله تعالى به إلا ولا بد له فيه حكمة وإن خفيت علينا. وبهذا يظهر تمام الانقياد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يتعلق بصفة الرمي فإن المشروع بالاتفاق أن يرمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق، وذلك بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس حتى إذا زالت ذهب فرمى الجمار صلى الله عليه وسلم مبتدئا بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات ولو أن يرميها من حيث ما تيسر، ثم يقف للدعاء وليجتهد في دعائه في هذا الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الدعاء في هذا الموقف، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرميها أيضا بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يقف للدعاء، ثم يذهب إلى الجمرة الأخيرة جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها للدعاء. هذا هو المشروع في حق من أتى إلى هذا المكان في رمي الجمار، وكل ذلك كان بعد زوال الشمس كما هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم المؤمن أنه يسن أن يذهب لرميه ماشيا وأن يعود ماشيا، فإن كان ذلك يشغله أي يكرثه أو يتعبه فلا بأس بالركوب، ولكن السنة الذهاب ماشيا. وينبغي أن يراعي الترتيب في الرمي، فلو أخل به لم يصح رميه في قول جمهور العلماء. أما ما يتصل بالنيابة في الرمي فقد قال المؤلف رحمه الله
مسألة النيابة في الرمي. الأصل في الرمي أن يباشره الحاج بنفسه، وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان، والإجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لصغره، وألحق الجمهور بالصغير من كان عاجزا عن الرمي لمرض أو هرم أو ضعف النية ونحو ذلك.
إذن الأصل في جميع الأعمال أن يأتي الإنسان فيها بنفسه، لأنها تعبدية، لكن جاءت النيابة في الرمي عن الصغار لضعفهم وعجزهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم لعدم إمكان وقوع ذلك منهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد ألحق العلماء بالصغير، ألحق العلماء بالنيابة عن الصغير النيابة عن المريض الذي لا يقوى على الرمي، أو العاجز الذي لا يقوى على الرمي لكبر أو ضعف بنية أو نحو ذلك. وفيما إذا ناب الإنسان عن غيره في الرمي ينبغي أن يبتدئ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، لعموم قوله: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فيبدأ بذلك عن نفسه ويأتي بعد ذلك عمن أنابه. وليعلم أن النيابة لا تكون إلا عند الحاجة، فتساهل كثير من الناس بالإنابة في الرمي دون داع مما يخالف السنة، فإنه لم يرد في ذلك إلا ما كان عجزا أو ما كان ملحقا بالعجز، فلا ينبغي أن يتساهل الناس في هذا. هذا ما يتصل بالرمي. وقد ذكر العلماء أن من أناب أحدا يشترط في النائب أن يكون ممن حج تلك السنة، يشترط في من أنبته لرمي الجمار عنك لعجز أو مرض أو نحو ذلك أن يكون النائب ممن حج تلك السنة. لماذا؟ قالوا: لأن الرمي من أعمال الحجاج، وغير الحجاج لا يكون منهم رمي ولا يشرع لهم الرمي، فلذلك لا يصلح أن ينوب غير الحاج عن الحاج في الرمي. وهذا القول هو الذي قال به جماهير العلماء وله وجه. نعم.
أحكام التعجل. أولا: مبدأ وقت التعجل. ذكر الله للحاج حالين فيه من حيث التعجل في الانصراف من منى، ونفى الإثم عنهما مما دل على جوازهما. القسم الأول: من أراد التعجل في يومين. القسم الثاني: من أراد التأخر إلى بقية الأيام.
فيما يتعلق بالتعجل ذكره الله عز وجل في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين وهما اليوم الحادي عشر والثاني عشر بأن ينصرف في اليوم الثاني عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أي أتم أيام التشريق بمكثه حتى يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد زوال الشمس من يوم الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولذلك الحجاج من حيث التعجل ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من يريد التعجل، وهذا يشرع له أن يرمي الجمار بعد الزوال ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن أدركه المغيب، إن أدركه غروب الشمس وهو في منى من غير عذر، فوجب عليه أن يمكث لليوم الذي يليه حتى يرمي الجمار وينفر بعد رميه للجمار بعد زوال يوم الثالث عشر. هذا الذي عليه جماهير علماء الأمة. أما إن كان قد حبسه حابس غير اختياري، حبسه حابس من غير اختيار، كان يحبسه مسير أو زحام أو تفويج أو ما أشبه ذلك، فلا شيء عليه ولا حرج. أما ما يتصل بالتأخر فالمتأخرون هم الذين يبقون ليلة الثالث عشر ويرمون الجمرة لليوم الثالث عشر بعد الزوال، وهو أفضل. ولذلك قال: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ونفي الإثم هو بيان الرخصة وزوال الحرج ودفع الحرج. وأما من حيث الأفضلية فلا شك أن البقاء إلى يوم الثالث عشر أفضل، ولكن لو أن أحدا دفع قبل ذلك فلا إثم عليه كما قال الله عز وجل. وينبغي أن يستصحب الإنسان التقوى في الحالين، في تعجله وفي تأخره. وليعلم أن التعجل إنما هو من منى، فلو تعجل من منى ومكث في مكة فلا حرج عليه، وليس التعجل من مكة إنما التعجل من منى. ف فله أن يمكث في مكة ما شاء بعد تعجله. هذا ما يتصل بأبرز أحكام التعجل. بعد ذلك يأتي آخر ما يكون من أعمال المناسك أو من الأعمال التي تشرع للحاج وهي طواف الوداع.
المبحث السادس طواف الوداع. لا خلاف بين أهل العلم في أنه يشرع للحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده أن يطوف للوداع قبل خروجه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وينبغي أن يغادر الحرم بعد طواف الوداع ولا يشتغل بالذهاب إلى الأسواق ونحوها ليكون آخر عهده بالبيت. لكن إن اشترى شيئا في طريقه أو قضى حاجة أو انتظر رفقة فلا حرج عليه.
طواف الوداع هو آخر ما يشرع لمن أتى إلى هذا البيت بالحج، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرغ من رمي جمرة العقبة، بعد أن فرغ من رمي الجمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من رمي الجمار بعد الزوال في اليوم 13 خرج صلى الله عليه وسلم من منى مباشرة، ولم يصلي بها الظهر، بل صلى الظهر صلى الله عليه وسلم بالأبطح، ثم إنه مكث بقية ذلك اليوم وبات في المحصب تلك الليلة، ثم إنه قبل الفجر توجه إلى البيت فطاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الفجر بأصحابه عند الكعبة في اليوم 14، ثم دفع صلى الله عليه وسلم مغادرا إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، أي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغادروا الحرم إلا بعد الطواف بالبيت. ولذلك لا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع للحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده أن يطوف للوداع قبل خروجه. لا خلاف بينهم أن الحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده فإنه يشرع له أن يطوف قبل خروجه. وبهذا يتبين أن من خرج إلى غير بلده خروجا عارضا لمصلحة أو حاجة فإنه لا يلزمه طواف الوداع، كالذي يذهب مثلا ليودع صاحبا أو يزور صاحبا في خارج حدود الحرم ويريد أن يرجع إلى الحرم فإنه لا يلزمه الطواف إلا إذا خرج منصرفا إلى بلده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومن أدلة هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة أذن لها وأمرها بأن تخرج إلى التنعيم. والتنعيم أين؟ في الحرم أو خارج الحرم؟ خارج حدود الحرم. ومع ذلك لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، لأن خروجها إلى التنعيم لم يكن انصرافا إلى البلد، إنما كان خروجا لحاجة وهو إحرامها بالعمرة التي لم تدركها. فدل هذا على أن الخروج الذي يشرع فيه طواف الوداع هو الخروج الذي ينصرف فيه الإنسان إلى بلده، والأصل في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الانصراف حتى يكون آخر عهد الحاج بالبيت. وطواف الوداع عند جماهير العلماء واجب من الواجبات، فلو تركه الإنسان ولزمه بذلك دم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن طواف الوداع سنة، وينبغي أن يكون طواف الوداع عند المغادرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف الوداع إلا عند خروجه من البيت، وقد قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي يكون آخر ما يعمله في مكة هو الطواف بالبيت، فلا يشتغل بعده بذهاب إلى الأسواق، ولا يشتغل بعده بنوم أو قضاء حوائج أو نحو ذلك. لكن إن تأخر بعد طواف الوداع لعارض غير اختياري، كان ينتظر رفقة أو يحبسه المسير أو تتعطل سيارته أو نحو ذلك من الأسباب العارضة، فإن هذا لا يقطع عليه ما طافه من طواف الوداع. أما إن تأخر مقيما لغير عذر فإنه يشرع له أن يعود إلى البيت ليطوف طوافا آخر غير الطواف، حتى يتحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وما يكثر السؤال عنه من الحجاج أنه في بعض الأحيان يعجز الإنسان عن طواف الوداع، إما لمرض فيكون مريضا لا يقوى على المجيء إلى البيت، أو لخشية فوات رفقة كان يكون قد تأخر تأخرا لا يخشى معه الفوات في رحلته أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز في هذه الحال أن يترك طواف الوداع؟ جمهور العلماء على أنه يتركه عليه دم، والقول الثاني أنه إذا تركه لعذر فلا حرج عليه في ذلك، لأن الواجبات إنما تلزم بالاستطاعة، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا غير مستطيع لمرضه أو لما يخشى فواته من الرفقة ونحوها، فلذلك قالوا إنه يسقط عنه لعجزه عنه ولا يجب به دم، وهذا القول أقرب إلى الصواب. نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر أعمال أيام الحج. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم مرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يوفق ولاتها إلى ما يحب ويرضى، وأن يعم الخير بلاد الإسلام والمسلمين.
أحسن الله يجيب
على ما يسر الله من الأسئلة.
يقول السائل: أريد الحج متمتعا ولا قدرة لي على الهدي، فمتى أصوم؟
من كان متمتعا ولا يقدر على الهدي، فقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر من الهدي. فمن لم يجد، أي فمن لم يتمكن من الهدي، إما لعدم وجود ما يذبحه وتقرب بذبحه، أو لعدم قدرته المالية لتحصيل ذلك، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، تبتدئ هذه الأيام في أصح قولي العلماء من إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، من إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، ولا يشترط فيها التتابع. فإذا أحرم بالعمرة مثلا اليوم فإنه يبتدئ الصيام من يوم غد، وكل هذا الوقت يجوز فيه الصيام إلى مجيء أيام التشريق. فإن لم يكن قد صام حتى بلغ أيام التشريق فإنه يتعين عليه أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر أن النبي لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وأما 7 فهو بعد عوده من أعمال الحج، 7 إذا رجعتم. هذا ما يتصل بحق من في حق من تمتع ولا قدرة له على الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل الأخ عن حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع.
تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع لا حرج فيه على الصحيح من قولي العلماء. أما إذا كان هذا في أيام التشريق كان يكون متعجلا، فالمذاهب 4 على أنه لا حرج في ذلك. أما إن كان بعد أيام التشريق فالحنفية لا يجيزون ذلك، ويرون أنه إن أخره وجب عليه دم، والصواب أنه يجوز أن يؤخره إلى طواف الوداع، لكن ينبغي أن ينوي طواف الحج في طوافه لا أن ينوي طواف الوداع، لأن ذلك واجب، وأي طواف الوداع واجب، و طواف الحج ركن فينوي الركن لا ينوي الواجب. فإذا طاف للإفاضة ثم انصرف فإنه يجزيه عن طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا قد حقق ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تنتهي ليلة المزدلفة بطلوع الفجر كما في حديث عروة أم بطلوع الشمس؟
ينتهي وقت الوقوف بعرف بمزدلفة بطلوع فجر بطلوع شمس يوم النحر. يمتد الوقوف بمزدلفة أي يمتد وقته إلى طلوع الشمس من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها إلى أن أشرق جدا. وقد سأله صلى الله عليه وسلم عروة بن مضرس فقال من شهد صلاتنا هذه أو من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالصحيح في وقت مزدلفة في وقت الوقوف بمزدلفة أنه يمتد إلى طلوع الشمس، فإذا وقف في هذا الوقت فإنه يكفيه ولو لم يكن قد بات الليلة السابقة، لأن المقصود من المبيت هو الوقوف بهذا في هذا الوقت بمزدلفة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ في سؤاله من أراد أن يضحي في أيام التشريق وهو حاج فهل له أن يحلق رأسه أو يقصر قبل أن يضحي؟
الجواب نعم، له أن يحلق وأن يقصر قبل أن يضحي، لأن حلاقه وتقصيره واجب من واجبات الحج، والاتفاق منعقد أنه يشرع في يوم النحر فلا يؤخره حتى يضحي. لكن إن تمكن من أن يوكل من يضحي عنه في ضحى يوم النحر ثم يحلق بعد ذلك فهذا أحسن، لكن لو أنه وكل في بلده من يضحي عنه فإنه لا ينتظر حتى يبلغه من وكله بالأضحية أنه قد ضحى عنه، لأن حلاقه وتقصيره في هذه الحال هو امتثال لأمر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.